الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيب قلوبنا ونور أبصارنا أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ما زلنا وإياكم في توضيح وبيان بعض النقاط التي أشار لها السيد الشهيد الصادر رحمة الله عليه في حلقته الأولى، والتي تمثل السلسلة أو الحلقة الأولى أو المستوى الأول لمن يريد الولوج في هذه العلوم الشريفة. وقد بينا في الدروس الماضية أن علم الأصول يمثل المنطق للفقه، وأهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. هنا السيد الشهيد الصادر في هذا الدرس وفي هذا العنوان يريد أن يبين لنا مسألة، وهي أنه حينما يقول بأن الإنسان إذا أراد الدخول في هذا البحر العميق، بحر الفقه وبحر استنباط الأحكام الشرعية، حينما يدرس علم الأصول ليس معنى ذلك أننا يمكننا أن نكون قد حظينا بكل هذا العلم وبكل جوانبه، فلا يبقى علينا أي جهد علمي بعد هذا الجهد. الذي تصور ذلك فهو تصور خاطئ مع الأسف. لماذا؟ لأنه كما أشرنا في الدرس الماضي أن الإنسان حينما يدرس العناصر المشتركة التي تقع في استنباط الأحكام الشرعية، هذا حصل على المستوى الأول، حصل على العمود، على الهيكل. أما بعد ذلك حينما يريد استنباط حكم ما، فتقع عليه أتعاب كثيرة وجهود بليغة للوصول إلى النتيجة، لأن المجتهد ليس فقط كل اجتهاده وكل تعبه هو في علم الأصول. علم الأصول عليه جهد، وأيضا عندنا في شيء آخر، وهو أصل الفقه، أصل الرواية، أصل الظهور لهذه الرواية. ماذا نستنبط من هذه الرواية؟ هل هناك رواية متعارضة مع هذه الرواية؟ هل هناك آية تبين هذه الرواية سبب نزول؟ هذه كلها، كل هذه العملية ينبغي للمجتهد الولوج فيها والبحث فيها والتمحيص للوصول إلى النتيجة النهائية، وهي استنباط الأحكام الشرعية. وبعدها احتمال يكون عنده احتياط، يعني لم يطمئن بهذا الحكم نتيجة لوجود رواية ما مثلا. فلذلك البعض حينما يقول، يعني هذه واقعا تبين لنا أن الذي يقول يمكن للإنسان العامي الوصول إلى الحكم الشرعي من دون مجتهد، هذا واقعا مغالطة واضحة جدا يعرفها من ليس له أدنى مستوى من التأمل والعلم. لأن الحكم الشرعي فيه كثير مراحل وأمور كثيرة حتى يصل الإنسان إلى النتيجة. أما الإنسان العامي الآن، أولا بعده عن عصر النص بعيد جدا. هذا لو سلمنا أنه الرواية مثلا قوية، يعني سندها قوي مثلا، لأنه في بعض الأحيان تقع هناك مشكلة في السند، فبعض الكذابة من يسند الرواية إلى إمام أو إلى النبي صلى الله عليه وآله، والنبي يقول أنه ستكثر من بعدي الكذابة. هناك من يدس الحديث رجاء لمنفعته الشخصية ومصالحه الدنيوية. هناك أبواق مأجورة للحكومات الظالمة في تلك الأوقات حاولت أن تزور كثير من الأحاديث وتقلب كثير من الأحاديث، يعني حديث في فضل أمير المؤمنين يقلبونه في فضل فلان. هذه الأمور لا يعرفها إلا من هو عنده صبغة، عنده فن، محترف في هذا المجال. فحينما يصل الإنسان إلى الرواية ليس معنى ذلك أنه يمكنه مباشرة أخذ الرواية وأخذ الدليل ويأخذ الحكم الشرعي، لا، الأمر ليس بهذه السهولة، بل قد يبقى المجتهد كثيرا لتمحيص هذه الروايات، الطائفة من الروايات، لأن عندنا مو بس رواية واحدة، مثلا في بعض الحالات عندنا طائفة من الروايات، يعني مجموعة من الروايات، بعضها تدل على الوجوب مثلا، بعض الآخر يدل على الجواز، أيهما يقدم؟ قد تكون هناك رواية تعارض هذه الرواية، أيهما تقدم؟ لذلك فإن العلم بالعناصر المشتركة هو الخطوة الأولى، يعني علم الأصول هو الخطوة الأولى، كما قلنا هو يكون عنده آلية وعنده قوانين للولوج في هذا العلم وتمحيص الرواية، لا أنه بهذه البساطة. سوف نطبق ونذكر بعض الأمور التي نحاول إن شاء الله توضيحها والتعرض إليها في أثناء التطبيق. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة ويحددها ويتناول في بحث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط. زين، ما هو التصور الخاطئ الذي قلته سيدنا؟ يقول إذ، هنا إذ يعني ما هو هذا الوحي الذي أوحيته إلينا؟ إذ قد يتصور البعض أن إذا درسنا في علم الأصول، ماذا درسنا؟ العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور وما إليهما من العناصر الأصولية، فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي. يقول لا، هذا يقول إذ لا نحتاج ما دمنا نملك تلك العناصر، بعد يبين التصور الخاطئ، إلا إلى مجرد استخراج الروايات والنصوص من مواضعها لكي تضاف هذه الروايات وهذه النصوص إلى العناصر المشتركة ويستنبط منها الحكم الشرعي، وهو عمل سهل بطبيعته لا يشتمل على جهد علمي. هنا يبين، يقول خف واحد يكون هذا تصوره. زين، إذا كان هذا تصوره، ولكن هنا يرد على هذا التصور السيد الشهيد، ولكن هذا التصور خاطئ إلى درجة كبيرة، مو بس خاطئ، خاطئ ومنحرف ومحيد عن الحق. لماذا سيدنا؟ يقول لأن المجتهد إذا مارس العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وحددها في علم الأصول، لا يكتفي بعد ذلك بتجميع أعمى للعناصر الخاصة. يعني هنا مو فقط يجمع من هنا رواية ومن هنا رواية وهذا ويجمعها حتى ينطينا حكم شرعي، لا، من كتب الأحاديث والروايات مثلا، كلا، بل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركة ونظرياتها العامة على العناصر الخاصة. هنا تظهر الحرفة، هنا تظهر المهنية، هنا يظهر الاجتهاد، تطبيق العناصر المشتركة التي عنده في على العناصر الخاصة اللي حصلها المجتهد عبر إرادة تحصيل الحكم الشرعي. والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها. ليه سيدنا؟ يقول تحتاج إلى درس وتمحيص. يعني المشكلة ليست هي فقط في عندي قانون وعندي تطبيق لهذا القانون، لا، أصل تطبيق هذا القانون على الموجود عندي هو هنا المشكلة، وهنا تظهر براعة المجتهد وحكمة المجتهد واجتهاد المجتهد. يقول: ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. يعني هذا اللي يعيب على المجتهد ويقول المجتهد ماذا يصنع، نقول المجتهد أولا يبذل جهد علمي كبير في أن تكون عنده حرفة ومهنية، هذا من خلال علم الأصول. لما أصبح المجتهد عند هذه الملكة في علم الأصول، بحيث عند القواعد العامة لاستنباط الأحكام الشرعية، عند الأدلة المعتبرة التي يمكنه الاعتماد عليها والتي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لما يحصلها هذا راح يكون بذلك حصل أول خطوة. بعد عندنا خطوة أخرى وهو تطبيق هذه العناصر المشتركة، تطبيق هذه الأمور اللي بقى بها سنوات يفهمها حتى يطبقها أين؟ في العناصر الخاصة. هذا التطبيق هذه القوانين على العناصر الخاصة هذا فن يحتاج إلى فن، ويحتاج إلى حكمة، ويحتاج إلى تدبر وتفكير، ويحتاج إلى جهد آخر. فهنا بذل المجتهد جهدين، جهد الأول في علم الأصول والثاني في العلم الخاص علم الفقه. يقول: ولا يغني الجهد العلمي المبذول أصوليا عن بذل جهد جديد في التطبيق. كيف سيدنا؟ يقول: فلنفرض مثلا أن المجتهد آمن في علم الأصول بحجية الظهور العرفي. علم الأصول درسنا في علم الأصول، بعد ذلك نتيجة للأدلة وكذا تبين لنا أن الظهور حجة. يعني حينما يقول لك المولى، راح تجينا إن شاء الله، ولكن مثال بسيط حتى تتضح الفكرة، حينما يقول لك المولى أكتب، هنا دلالة هذه الأكتب فعل الأمر يدل على الوجوب، والظهور هذا ظهور، فالأكتب ظاهر في الوجوب. فهنا المولى يريد أي يأمرك بأن تفعل هذا الفعل. يقول: لما يتوصل إلى أن الظهور العرفي يعني الكلمة ظاهرها حجة، فهل يكفيه أن يضع إصبعه على رواية علي بن مهزيار التي حددت مجالات الخمس مثلا ليضيفها إلى العنصر المشترك، ويستنبط من ذلك عدم وجوب الخمس في ميراث الأب؟ تذكرون الرواية اللي أخذناها سابقا، الرواية اللي أخذناها، يقول هنا في الرواية، يقول: ورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. أصل معرفتك بتلك الرواية، هل حينما نعرف أن الظهور حجة وأنا عندي رواية بأن القهقهة مثلا مبطلة للصلاة، زين، أنا فقط ما أعرف الظهور حجة وعندي القهقهة مبطلة للصلاة، أقول رأسا مباشرة نعم، إذن الضحك مبطل للصلاة، هل يكفي ذلك؟ تساؤل. يقول: لا، أوليس المجتهد بحاجة، هنا راح يبين الأمور والمعاناة التي يحتاجها الفقيه بالإضافة إلى ما تقدم، أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام؟ يعني هذا حينما يقول مثلا لا يجب الخمس، هو ما يخالف لا يجب الخمس، ما هو النظرة العامة العرفية العامة للا يجب الخمس؟ هل معنى ذلك عدم وجوبه يعني الجواز الإباحة، أم أنه مستحب ولكنه لا يجب عليه، أم ماذا؟ يعني هذا أيضا يحتاج إلى معرفة مدلول هذا الخبر، مدلول هذا القول. بعد: ودراسة كل ما يرتبط ودراسته و يقول: أوليس المجتهد بحاجة إلى تدقيق مدلول النص ودراسة كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي؟ زين، ظهور العرفي شلون نعرف؟ من قرائن وأمارات. يعني قد تكون لا يجب إلا، لا يجب إلا، هاي قرينة، إلا الاستثناء قرينة على أنه هناك راح يصير وجوب، فلازم أقرأ الرواية بصورة كاملة أشوف بها قرائن داخلية متصلة، أكو قرائن منفصلة وإمارات داخل إطار النص، يعني في نفس الرواية. أولا أقلب الرواية تقليبا جيدا من البداية إلى النهاية، علّه يكون هناك فرضية تنفعنا في أي شيء في عدم وجوب هذه المسألة مثلا، لأنه المجتهد ليس فقط يأخذ الرواية هكذا بشكل سطحي، لأنه يقول: من أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في نار جهنم، فلا بد أن يكون عنده علم قبل الاستنباط قبل الإفتاء، فحتى يكون عنده علم لا بد أن يدقق ويجتهد، مو يتركها هكذا. لذلك احنا نلاحظ أنه في الرسالة العملية المجتهد ماذا يقول؟ العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى. يعني هو جاي يطرح نفسه ويقول أنه هذا الرأي اللي حصلت آني، هذا مو رأي نقلت من كتاب وكتاب الله، هذا جهدي وهذا تعبي، هذا التعب وأنا مسؤول أمام الله حول هذا التعب وهذا الجهد، لذلك إن شاء الله يكون مبرئ للذمة. بعد يقول: كل ما يرتبط بتحديد ظهوره العرفي من قرائن وإمارات وأمارات داخل إطار النص، يعني داخل إطار هذه الرواية بعد، أو خارج إطار النص والرواية. يعني لازم أنا مثلا في روايتي الإرث مثلا، أنا مو فقط أكتفي برواية علي بن مهزار، لا، أشوف رواة أخرى، أشوف إمام آخر ماذا قال، أنظر إلى الكم والطائفة الهائلة من الرواة، أقلب هذه الرواة، أنظر هل هناك مسألة في مثلها في مضمون هذه الرواية مخالفة إلها أم لا، هل هناك مسألة أنه بعد إمام، لأنه كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو كلام واحد، فصحيح في بعض الأحيان يأتي كلام لاحق، قد يكون هذا اللاحق شنو قطعا هو ناظر للي قبله، فهذا اللاحق هو إمارة على أنه أمارة على أن السابق ليس هو مراد للإمام سلام الله عليه، فهذه مسألة مهمة. يقول: داخل إطار النص أو خارجه لكي يتمكن بأي شيء بأمانها. هنا يذكر بأن المجتهد أمين بالنسبة للناس، يعني لأنه ائتمنوه على دينهم، يأخذون دينهم منه، يعني أفضل شيء ينفعني في الدنيا وفي الآخرة أنا خليت الفقيه أمانة عنده، أمانة عند الفقيه هو الدين، أأخذ ديني من الفقيه، فلذلك لا بد أن يكون هذا الفقيه على قدر من المسؤولية والأمانة، مو هكذا ينظر الرواية رأسا انطاني حكم، أجي أحكي رأسا ينطيني حكم حسب أهواء الخاصة أو حسب أهواء، هذا ليس بمجتهد وهذا ليس بفقيه، بل الفقيه هو الذي يبذل الجهد ويتعب كثيرا في سبيل استحصال حكم شرعي يكون مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. يقول: لكي يتمكن من المجتهد بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور العرفي. جيد، وفي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخاصة في عملية الاستنباط ليس مجرد عملية تجميع، هذا ما يدعيه الجهال أنه هذا مجرد عملية تجميع، والمجتهد شو يسوي عنده عناصر مشتركة، عنده عناصر خاصة يطبق هذا على هذا، وأبوك الله يرحمه، لا هذا مغالطة، هاي استهانة بالجهد الذي يبذله علماؤنا الأعلام، الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين. لا واقعا الإمام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما ائتمنوا جعلوا هؤلاء الناس أمناء على الدين لمصلحة، أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام علمهم من الله والله تبارك وتعالى، يعني هذه كلها تابعة للمشيئة والإرادة الإلهية. فإذا كانت دعوتنا هذه فهذا اتهام للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بالعبثية، إذا كان بهذه المرحلة وبهذه السذاجة بعد ما هو داعي يخلي إمام من بعده أو مجتهد جامع للشراط، يا با هذا دينكم كل واحد يفهم، توكل على الله وأخذ الرواية وافعل. لا، أهل البيت حكماء، لأن الله تبارك وتعالى حينما يضع أناس أمناء يضعهم بحكمته، والحكماء الأمناء وضعوا المجتهدين، بل هو مجال التطبيق للنظريات الأصولية. هذا علم الفقه، فإذا الفقه لا تظنون بأنه هكذا، لا، هو مجال لتطبيق هذه النظريات الأصولية التي حصلناها بجهد، مو أخذناها مجرد هالشكل، لا لا، أيضا من ضمن أدلة معتبرة بذلنا جهد لتحصيل هذه العناصر المشتركة. وتطبيق النظريات العامة له دائما موهبته الخاصة ودقته، ومجرد الدقة في النظريات العامة لا يغني عن الدقة في تطبيقها. لذلك الفشل الذي تصاب به أمة حتى وإن كان قانونها رائع، إذا لم يطبق هذا القانون هذا تعتبر فاشلة. الأمة التي تطبق قانونا لم تكن له قوامة نظرية هذه أيضا فاشلة. من هي الأمة الناجحة؟ حينما تكون نظريتها صحيحة وتطبيقها أيضا صحيح. لذلك لا بد أن تكون هناك دقة في أصل النظرية العامة ودقة في تطبيقها، وهذا ما يقوم به المجتهد. أولا يقوم في علم الأصول بترتيب الدقة المتناهية للحصول على عناصر مشتركة، ثم تطبيق هذه العناصر المشتركة بدقة متناهية على العناصر الخاصة. ألا ترون أن من يدرس بعمق النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية إلى دقة وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه؟ هنا السيد الشهيد لما يختم هذا البحث ينطينا مثال واقعي، ويقول أنه لو كان فلان درس النظريات العامة للطب منذ الأطباء الأوائل الحكماء الأوائل إلى يومنا الحالي، وكان نحريرا في هذا المجال، وكان موسوعة بحيث أي شيء تسأله رأسا يجيبك، ولكن إذا تطي المبضع العملية لإجراء عملية وتبيين وتطبيق واحدة من تلك النظريات على هذا المريض اللي أمامه يخاف، يقول هذا لا يمكن أن نعده طبيبا، بل الطبيب من هو؟ هو الذي يطبق هذه النظريات التي درسها على هذا المريض الذي أمامه، وإلا هذا مجرد حصول صور تفيده من الناحية العلمية، يعني هو نستطيع أن نقول هو عالم بنظريات الأطباء ولكنه ليس بطبيب. هذا الشخص أيضا عالم بنظريات الأصول ولكنه ليس بفقيه. من هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي عنده نظريات أصولية كثيرة جدا وحصل عليها بدقة متناهية وطبقها على علم الفقه على العناصر الخاصة بدقة متناهية. إذن من خلال هذا الكلام يتضح لنا بأن الأصول تمثل النظريات العامة التي يحتاجها الفقيه ويتعب عليها ويدقق للوصول إلى نظريات قوية متينة. لتطبيقها على أي شيء؟ على علم الفقه الذي يمثل العناصر الخاصة، وإلا إذا كان غير ذلك فهذا لا يسمى فقيها ولا يسمى أصوليا، بل عالم ببعض الأمور الأصولية، عالم بالعناصر المشتركة، هذا لا يجعل منه ماذا؟ لا يجعل منه عالما مجتهدا، مثله مثل الذي درس النظريات الطبية من آدم سلام الله عليه إلى يومنا الحالي، ولكنه لا يستطيع أن يداوي ويعالج مريضا أو يقوم بعملية تشريح، هذا نقول له عالم بهذه الأمور، أما أنه ليس بطبيب. بقية الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.